بسم الله الرحمن الرحيم.
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
جمعية بيت المقدس تصحبكم في سلسلة دروس بعنوان الأرض المقدسة حقائق وعبر للشيخ أيمن الشعبان.
ثاني بيت ومسجد وضع في الأرض لتحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى والمسجد الأقصى.
إنما الأقصى عقيدة ووسام وقصيدة.
إذن 14 سنة ونصف النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين يصلي؟ إلى بيت المقدس.
ولماذا هي أرض مباركة؟
لأن هذه الأرض كثر فيها الأنبياء وتعاقبوا حتى صارت مهد الرسالات وأرض الأنبياء ومتعبدوا وفيها معجزاته وفيها قبوره، بل حتى أصبحت مهاجر الأنبياء وأصبحت مهبط الوحي، وتليت الكتب المنزلة الأربعة فيها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن.
حقائق وعبر.
لأن موسى مشتاق لأن يدخل الأرض المقدسة قبل أن يموت. إذن إبراهيم عليه السلام استقر في الأرض المقدسة، عيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل وله معجزات وولد بمعجزة وتكلم في المهد صبيا، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مكان قبر موسى بأطراف بيت المقدس، ذكر معجزة ليوسف عليه السلام متعلقة ببيت المقدس، وذكر تجديد سليمان لبيت المقدس، وذكر ما حصل مع داود ومع عيسى عليه السلام وما حصل من معجزة مع يوشع عليه السلام عندما حبست الشمس.
حقائق وعبر. الأرض المقدسة حقائق وعبر. الدرس 38.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الدرس هو الدرس 8 والأخير بعونه تعالى ضمن سلسلة الأرض المقدسة حقائق وعبر. وكنا قد ذكرنا في الدروس الماضية العديد من الحقائق الشرعية والإيمانية والتربوية المتعلقة بتلك الأرض المقدسة الطيبة المباركة، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند فتح بيت المقدس على يد نبي الله يوشع والمعجزة العظيمة التي حصلت مرة واحدة في التاريخ بأن حبست الشمس عن الغروب عند هذا الحدث. مع مرور الوقت بدأ بنو إسرائيل يعصون أنبياءهم، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن فصل عنهم قيادة الأنبياء، فأصبح النبي يعلمهم ويأمرهم ويدعوهم ويهديهم، وجاءهم ملوك، لأنه إلى حد يوشع كان النبي هو الذي يقود بني إسرائيل. بعد ذلك فصلت هذه القيادة عن النبوة، ومع مرور الوقت بدأ بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ويضطهدونهم كما بيّن ربنا في القرآن. تقريبا بعد يوشع 460 سنة قبل ذلك طردوا وأخرجوا من بيت المقدس عقوبة من الله لهم لنكثهم وقتلهم الأنبياء وعصيانهم لهم. بعد ذلك طلبوا من أحد أنبيائهم أن يأتي لهم بملك، يبعث لهم ملك حتى يعيدوا ما ذهب منهم في بيت المقدس، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في القرآن: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة. فجاءهم الملك واعترضوا أن يكون له الملك ولم يؤت سعة من المال، ثم قبلوا فكان طالوت ملكا عليهم، ثم جاء مشى مع الجيش لتحرير بيت المقدس مرة ثانية، من الجبابرة العمالقة الوثنيين الكنعانيين، وحصل ما حصل كما قص الله علينا. وهذا عادة بني إسرائيل، الجدال والنكث والخذلان لأنبيائهم. عندما وصلوا النهر اشترط عليهم أن لا يأتي معه إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. ذاك يقول البراء بن عازب في صحيح البخاري: كنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نتحدث أن عدة من كان مع طالوت، أن عدة من كان مع طالوت الذين عبروا النهر ولم يشربوا كعدة أهل بدر 14300، وكلهم مؤمن الذين عبروا النهر. ومع ذلك عندما واجهوا جالوت وجنوده قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هنا يبين الله سبحانه وتعالى لنا أيضا، نؤكد بأن أسباب النصر والتمكين كلها معنوية. واقرأوا القرآن: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لذلك الكثرة مع الخذلان لا تنفع، والقلة مع الثبات والصبر والنصرة لا تضر. هذه قاعدة. لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. إذن هنا عادت بيت المقدس إلى الموحدين من بني إسرائيل الذين قاتلوا مع طالوت ومع داود عليه السلام، فصار هنا داود ملكا نبيا. إذن أول من جمع بين النبوة والملك من الأنبياء هو داود عليه السلام في بيت المقدس، فأقام مملكة التوحيد وحقق العبودية لله سبحانه وتعالى كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأعطاه من المعجزات، أعطاه الزبور من الكتب المنزلة. وكان داود عليه السلام حسن الصوت، كما يقال من يراد أن يثنى عليه بحسن الصوت يقول كأنه أوتي مزمارا من مزامير داود. وكان يسبح، من معجزاته التي ذكرها القرآن، كان يسبح فتسبح معه إيش؟ الجبال والطير، والناس ينظرون لتسبيحهم. وألان الله له الحديد، كان يعني يتعامل مع الحديد كما يتعامل الناس مع الطين. هذه كلها معجزات وأعطاه الله سبحانه وتعالى. هذا كله طبعا في بيت المقدس في الأرض المقدسة. أعطاه الله ملكا قويا، قال: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وأعطاه الحكمة، وكان كثير التعبد. لذلك ما تمر ساعة في بيت آل داود إلا من النهار أو من الليل إلا وأهله متعبدون. ومع ذلك كله، كما ثبت في صحيح البخاري، كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. لذلك كان بيت، يعني ليس داود وحده، كان بيت مبني على التعبد لله سبحانه وتعالى في بيت المقدس. لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم: اعملوا آل داود شكرا، قال: وقليل من عبادي الشكور. فهذه العبر والحقائق التي المتعلقة بداود عليه السلام وحياته في الأرض المقدسة. ثم بعده جاء من؟ ابنه سليمان، ورثه بالملك والنبوة، وأعطاه الله سبحانه وتعالى من المعجزات كما ذكرنا بعضها: الريح غدوها شهر ورواحها شهر من الأرض المقدسة إلى ما شاء الله، وسخر له الشياطين يعملون له ويغوصون ويستخرجون اللؤلؤ والدر من البحار. وحصلت عدة معجزات لسليمان عليه السلام، وعلمه الله منطق الطير، كل ذلك في الأرض المقدسة. كذلك أكرم الله سبحانه وتعالى سليمان ببناء وتجديد المسجد الأقصى، وبينا أن هذا البناء هو بناء تجديد ورفع وترميم وليس بناء ابتداء. ونعيد ونؤكد بأن المسجد الأقصى بداية بنائه كان في عهد آدم، كالمسجد الحرام كذلك، وبينهما 40 سنة كما في حديث صحيح البخاري. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب صححه الشيخ الألباني، يقول: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاث أشياء عندما أتم البناء والتجديد. هذه نعمة عظيمة، مع إتمام هذه العبادة والقرب إلى الله، هنا يدعو الله سليمان: انتبهوا إلى الاهتمام في هذه الأرض وأهمية التعلق بها. سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي أحد إلى هذا المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه دعوة سليمان عليه السلام بعد أن انتهى من بناء المسجد الأقصى. يقول عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث هذا، يقول: أما اثنتان فقد أعطيهما حكم يوافق حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، وهي ماذا؟ من ذهب وشد الرحال الصلاة في المسجد الأقصى لا يذهب إلا للصلاة بنية الصلاة، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أجر عظيم. لذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشد الرحال إلى المسجد الأقصى ويصلي ولا يشرب الماء، أخذ بظاهر هذا الحديث، يعني حتى تكون رحلته وسفره فقط للصلاة، يصلي ويرجع حتى الماء لا يشرب، بناء على هذا الحديث، مع أن شرب الماء جائز، لكن من شدة حرصه على أن ينال هذا الأجر العظيم. إذن هذه جزء ومجموعة من الحقائق التي ذكرناها طيلة 8 دروس مضت، وهنالك العديد من الحقائق العقدية والتاريخية والشرعية متعلقة بهذه الأرض المقدسة، منها كما في هذا الحديث أن المسجد الأقصى هو مسجد عبر التاريخ منذ آدم إلى ما شاء الله، ولا يوجد شيء اسمه هيكل كما يزعم اليهود أبدا، هو مسجد كما في نص هذا الحديث وكما هو معروف عبر التاريخ. هنالك حقائق كثيرة لا تتسع السلسلة أو الدقائق هذه لذكرها، منها جاء بعد ذلك نبي الله عزير وحصلت له معجزة ذكرت في سورة البقرة في بيت المقدس، وكذلك زكريا وبشره الله بيحيى وامرأة عمران وما حصل معها من الإعجاز، كانت لا تلد فحملت على كبر ونذرت هذا الحمل لخدمة بيت المقدس، فجاء المولود بدلا من أن يكون ذكرا جاءت أنثى، مريم سيدة نساء العالمين، ثم ولدت عيسى بمعجزة وتكلم في المهد صبيا في بيت المقدس، ثم كانت ترزق فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ونزلت المائدة من السماء معجزة على عيسى عليه السلام ثم رفع، والعديد من الحقائق والعبر الكثيرة التي تحتاج إلى يعني دروس متنوعة وعديدة، لكن علنا أوصلنا جزء وجانب من هذه الحقائق لنتعظ ونعتبر ونتذكر معكم أهمية هذه الأرض. قبل أن أختم، بقيت حقيقة وتنبيهات عاجلة بما يتعلق بالمسجد الأقصى. كثير من الناس لا يعرفون أين هو المسجد الأقصى، أي ما هي مساحته وما هو المعلم الذي هو هذا المسجد الأقصى. كثير من الناس يظنون أن هذه القبة الصفراء المثمنة هي هذه المسجد الأقصى، أليس كذلك؟ كثير من الناس يظنون هذا الأمر، لكن الحقيقة الشرعية والصحيح أن المسجد الأقصى هو كل ما أحاط به السور، ومساحته 144 دونم، أي 144 ألف متر مربع، كل ما داخل السور هو المسجد الأقصى، فمن صلى في أي مكان من هذه الساحات يأخذ أجر الصلاة في المسجد الأقصى. إذن داخل المسجد الأقصى هنالك ساحات وحدائق أشجار وأبواب ومآذن وقباب وأسبلة ومصاطب وأماكن شرب المياه وأروقة، هذه التي تؤدي الدخول إلى قبة الصخرة، وأماكن مسقفة هي المسجد القبلي، المصلى القبلي الذي فيه المنبر والإمام، وقبة الصخرة هذه فقط المسقوفة، وهنالك المصلى المرواني تسوية تحت الأرض، وفيه العديد من المعالم. ومن الحقائق أن في العالم كله لا يوجد مسجد فيه أشياء متنوعة ومباني وحدائق وساحات إلا المسجد الأقصى. كل المساجد ما فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي لا توجد فيها هذه الأبنية، فيها قباب ومآذن وساحات ومصاطب وأماكن للجلوس وقراءة القرآن وحلق العلم ومفتوح وأماكن مسقف، إلا المسجد الأقصى فقط. هذه أيضا من الحقائق. وما يشاع بأن قبة الصخرة لها من المكانة وأنها مشرفة وأنها مرتفعة عن الأرض معلقة وأنها لحقت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، كل هذه المعلومات لم تثبت بدليل أو بحديث صحيح أو بمعلومة تاريخية صحيحة. هي صخرة موجودة في ضمن حدود المسجد الأقصى كسائر الأماكن التي في المسجد الأقصى، أما لها مكانة وقدسية فلا مكان لها إلا أنها ضمن المسجد الأقصى وتعتبر أعلى نقطة في المسجد الأقصى، وبنيت هذه بطريقة هندسية ومعمارية جميلة جدا في عهد عبد الملك ابن مروان. فهذه يعني العديد من الحقائق الشرعية التي ينبغي أن يعني نتذاكرها بيننا وبين أنفسنا مع أبنائنا مع من نعرفهم، حتى يبقى هذا المسجد وتلك الأرض المقدسة حاضرة في قلوبنا وفي أذهاننا. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفي الختام، جزى الله الشيخ أيمن الشعبان خير الجزاء على ما قدم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في جمعية بيت المقدس مملكة البحرين، هاتف رقم 17811525، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.